الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الآية. وهنا يقول جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذين آتيناهم الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، لأنهم أهل الكتاب. اليهود أنزل الله جل وعلا التوراة على موسى، والنصارى يزعمون أنهم أتباع عيسى، وقد أنزل الله جل وعلا عليه الإنجيل. فإذا جاء في كتاب الله الذين آتيناهم الكتاب أو أهل الكتاب، فالمراد بهم اليهود والنصارى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه، ما هو الضمير في يعرفونه؟ يعرفونه يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، مثل ما أن المرء لا يشك أن هذا ابنه، يميزه من بين آلاف الأولاد، يميزه يقول هذا ولده، فهو يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسله الله جل وعلا إلى عباده. هذا قول كثير من المفسرين. وقيل يعرفونه يعني يعرفون موضوع تحويل القبلة، وأنه يكون إلى بيت المقدس ثم يحول إلى المسجد الحرام. قال الأولون: المراد محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الآخرون: لم يسبق له ذكر. قالوا: هذا معلوم من السياق ولو لم يجر له ذكر. يعرفونه يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. الآخرون قالوا: يعرفونه يعني تحويل القبلة، لأنه هو المذكور من قبل ولا منافات، فهم يعرفونه يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يشكون فيه، ويعرفون أن قبلته هي المسجد الحرام، وأنه يستقبل بيت المقدس كما عرفوا ذلك عن أنبيائهم ثم يحول إلى الكعبة. فالكل وارد في كتبهم ومعروف عندهم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل جل وعلا كما يعرفون أولادهم أو كما يعرفون بناتهم، قالوا لأن الأبناء ألصق بالآباء فهم معهم ويصاحبونهم ويسيرون معهم. وإن فريقا منهم يعني من أهل الكتاب ليكتمون الحق وهم يعلمون، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، لم يقل جل وعلا وإنهم ليكتمون الحق ليشمل أهل الكتاب كلهم، وإنما قال فريق، لأن أهل الكتاب فرق، فرقة آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وليسوا من هؤلاء، وفرقة جهلة أتباع للعلماء ما عندهم علم ولا ينطبق عليهم أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، ما عندهم علم يكتمونه فهم تبع لعلمائهم في الضلال. الفرقة الثالثة هم علماؤهم الضالون، هذا هو الفريق. وإن فريقا منهم يعني جماعة منهم، قد يقول قائل لما قال تعالى وإن فريقا منهم، أكثر كلهم كذا، تقول لا، فيهم عبد الله بن سلام وفيهم من أسلم من اليهود وهم قلة، ومن أسلم من النصارى وهم كثر، اللي أسلموا من النصارى كثير بخلاف الإسلام في اليهود فهو قليل. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كيف تعرفون ذلك؟ قال إي والله إني لأعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي لابني، أعرف كما أعرف ابني بل أشد، لأن أمين السماء نزل على أمين الأرض بصفته، فلا شك في صفته عندنا، ولا أدري ما صنعت النساء. فقبل عمر رضي الله عنه رأس عبد الله بن سلام وقال وفقك الله يا ابن سلام، تعلم بالصدق، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم، هو حبر من أحبار اليهود رضي الله عنه، ويقول من حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عرفته، ما عندي في ذلك شك، ولهذا أسلم رضي الله عنه على أول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه في المجلس الأول في أول لقاء به أسلم رضي الله عنه. وإن فريقا منهم يعني جماعة ليكتمون الحق، كتم الحق غير جهل الحق، المرء قد يكون جاهل بالحق فيعرف به، وإنما المصيبة، كل المصيبة أن يكتم المرء الحق، يعني يعرف الحق معرفة حقيقية ثم يكتمه، هذا هو الضلال والعياذ بالله. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، والحال أنهم يعلمون أنهم ما كتموا إلا الحق، والحال أنهم يعرفون ذلك، يعني ما كتموا الحق عن شك أو ريب أو تردد، وإنما موقنون بأن هذا هو الحق وكتموه وهم يعلمون، والحال أنهم يعلمون ذلك، لأن من رد الحق وهو جاهل هذا يعرف بالحق، لكن إذا رد الحق وهو يعرف أنه الحق فهذا عناد لا حيلة فيه والعياذ بالله. اقرأ.
يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه. ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل
وأكثر، يعني أعرف محمدا كما أعرف ابني وأكثر. نعم.
نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه. قلت: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء
يعني الناس. إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جمع من الناس ما يختلف فيه ولا يتشكك فيه، يعرفه لأن فيه الصفات بينة واضحة مخبر بها في الكتب السابقة، وفيه خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام.
ثم أخبر تعالى أن مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق،
أي وليس المراد معرفة نسبه، لأن هذا يعرفه حتى الكفار، كفار قريش يعرفون نسبه ويعرفون صدقه، لكن المراد معرفة نبوته، يعني أنه نبي حقا ومرسل من قبل الله جل وعلا. نعم.
أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين
بقوله جل وعلا: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت للأمة وتحذير لهم من متابعة أهل الكتاب. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، مؤكد، والله جل وعلا يعلم أجلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكون من الممترين أبدا، وهو عصمه جل وعلا، وهو يعلم ذلك جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أن محمد لا يتطرق إليه شك ولا مرية، ولكن الله جل وعلا يقول ذلك لرسوله، والمراد والله أعلم أمته. يعني حذاري يا أمة محمد أن يتشكك منكم أحد في هذا، أو تغتروا بقول أهل الكتاب، فإياكم وذاك. الحق من ربك ثابت جلي واضح، فلا تكونن من الممترين. ما قال جل وعلا فلا تكن، قال فلا تكونن، فيه توكيدات نهي والتأكيد. من الممترين، والامتراء هو الشك والريب، يعني لا يخالطك شك في هذا، ولا يخالط أي واحد من الأمة، لتحذر الأمة الشك والريب في بعثته صلى الله عليه وسلم ونبوته. نعم. نعم. والحق من ربك في إعرابها يصح أن يكون الحق مبتدا ومن ربك خبر، ويصح أن يكون الحق من ربك الحق خبر لمبتدا محذوف، المبتدا محذوف والخبر الحق، ومن ربك متعلق بالخبر كائن من ربك. نعم.
ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة أحرمت من الميقات وتنقبت، وعند الطواف غيرت النقاب بحجاب ساتر، هل عليها شيء؟
إذا تنقبت المحرمة فلا يخلو، إن كانت جاهلة أو ناسية فليس عليها شيء، ثم غيرت النقاب بغطاء للوجه ليس عليها شيء. وأما إذا تنقبت لبست النقاب وهي تعرف أنه ممنوع للمحرمة ولم يكن عن نسيان ولا جهل، فعليها فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة لفقراء الحرم. وتغيير النقاب بغطاء للوجه عند الطواف يتعين عند الطواف أن تغطي وجهها، ولا يجوز أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب.
يقول السائل: إذا فقد الرجل عن زوجته 14 سنة ثم فسخها القاضي، هل عليها عدة؟
نعم، إذا فسخ القاضي المرأة من زوجها أو طلقها زوجها فعليها العدة، ولو كان الزوج غائبا عنها 10 سنين، فالعدة تعتبر من تاريخ الطلاق أو الفسخ بصرف النظر عن انقطاع الزوج عنها أو عدم انقطاعه، ما دامت مدخول بها، يعني ولو منذ 20 سنة. أما غير المدخول بها التي عقد عليها زوجها ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم بقيت في عصمته ما شاء الله ثم طلقها بعد ذلك، فليس عليها عدة، لأن الزوجة غير المدخول بها لا عدة عليها. فمثلا إذا عقد على المرأة ولم يخلو بها زوجها ثم طلقها فلها أن تتزوج في نفس اليوم. يقول: هل يجوز سماع الأناشيد الدينية؟ الأناشيد لا يخلو، ما يحكم على أنها كلها جائزة أو كلها محرمة، فيها أناشيد يقولون أناشيد إسلامية أو دينية أو نحو ذلك وهي غنى، فسماع الغنى محرم بالكتاب، حيث يقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله حينما تلا هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية، قال: الغنى والله الذي لا إله غيره. وأما الأناشيد التي فيها آداب طيبة وأخلاق حسنة وحث على طلب العلم أو حث على الجهاد في سبيل الله أو حث على العبادة والرغبة في الخير ونحو ذلك، فهذا حسن ويقوي ويشجع على الخير، فما يصح أن يقال الأناشيد الدينية مقبولة أو مردودة، وإنما فيه تفصيل بحسب ما فيها.
يقول السائل: متى يكون سجود السهو، قبل السلام أو بعد السلام؟
سجود السهو أحيانا يشرع قبل السلام ويجوز بعده، وأحيانا يستحب قبل السلام أحيانا يستحب قبل ويجوز بعد، وأحيانا يستحب بعد ويجوز قبل. فسجود السهو أنت إذا أتيت به قبل السلام صح، وإذا أتيت به بعد السلام صح، وله مواطن يحسن أن يكون قبل السلام ومواطن يحسن أن يكون بعد السلام.
يقول السائل: من لم يستطع الاستنجاء في الطائرة هل يكفيه استخدام المناديل الورقية؟
نعم، المناديل الورقية كافية في الاستجمار، لأن المرء إذا خرج من سبيليه شيء، بول أو غائط، هذا هو الموجب للاستنجاء أو الاستجمار. أما الريح فلا يلزم لها استنجاء ولا استجمار، فإذا خرج خارج من بول أو غائط أو دم أو غيره، قلنا لا بد من الاستجمار أو الاستنجاء. فإذا اكتفى بالاستجمار كفى، استكفى بالاستنجاء كفى، إذا جمع بينهما فذلك حسن. والاستجمار هو مسح مكان الخارج، مخرج الخارج، بحجر أو بتراب أو بخرقة أو بمنديل، بشيء منقي، بشيء منقي، ويكون المسح 3 مرات فأكثر، ما يكفي أن يمسح مرة أو مرتين. ويستحب أن يقطع ذلك على وتر، يعني يمسح 3 أو 5 أو 7 أو 9، يحسن هذا ولا يتعين، ويكفيه هذا عن الماء. فإن استنجى بالماء فهو أحسن من الاستجمار، وإن جمع بينهما فحسن، يعني يستجمر أولا ثم يستنجي. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قبى: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ في قوله تعالى: فيه رجال مسجد قبى يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا: نتبع الحجارة الماء، يعني نستنجي أولا ثم نستجمر أولا ثم نستنجي، يعني يتبعون أولا بالحجر ثم بالماء، وهذا أكمل. فإذا اقتصر الإنسان على المنديل الورقي مثلا فلا بأس، لا يكفيه ذلك، لكن يكون منقي ينقي به، ويجتنب الشيء الذي لا ينقي مثل الورق الأملس، هذا ما يصلح، مثل ورق الدفاتر ونحوها، هذا ما يصح للاستجمار لأنه أملس فلا ينقي، وإنما مثل المناديل الورقية تكفي وتصلح. ويستحب أن يقطعه على وتر، وأن يكون 3 فأكثر، ولو بحجر ذي شعب، يعني لو كان الحجر مثلا من 3 جهات يمسح به يكفي.
قول السائل: دخل وقت الفجر ونحن في الطائرة، ويصعب على النسوة الكبار الوضوء في دورة المياه بالطائرة، فهل يصلون بدون وضوء على أن الطائرة تهبط بعد طلوع الفجر؟
أولا نعرف أنه الاستنجاء والاستجمار في دورات المياه ما يلزم إلا لمن خرج منه بول أو غائط، خرج من المخرج شيء له جرب غير الريح. أما إذا كان انتقاض وضوء الإنسان بنوم أو بريح فإنه لا يلزم له استنجاء ولا استجمار، وإنما يغسل أعضاء الوضوء. وإذا لم يتمكن من غسل أعضاء الوضوء فلا بد من التيمم. فإذا لم يقدر على الوضوء ولا على التيمم وتعذر عليه ذلك ولا بمساعد فيصلي على حسب حاله، المهم ألا يؤخر الصلاة عن وقتها. فإذا كانت الطائرة مثلا أقلعت قبل الفجر ولا يصح أن يصلي الإنسان قبل الفجر ويعرف أنها ما تنزل في المطار إلا بعد طلوع الشمس، فيجب عليها أن يصلي في الطائرة على حسب استطاعته وحسب قدرته وحسب ما يتيسر له. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا اتقى العبد ربه ما استطاع فالله جل وعلا لا يؤاخذه بما لا يستطيع.
يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تحمل طفلها في الصلاة وفي هذا الطفل نجاسة؟
إذا علمت أن فيه نجاسة فلا يجوز لها ذلك، وإذا جهلت الحال فالأصل الجواز، الأصل الجواز ولا يلزمها أن تنقف. إذا خفي عليها الأمر فلا ضرر عليها ولا حرج عليها أن تحمله، أما إذا علمت أن فيه نجاسة فلا يجوز لها أن تحمله لأنها حينئذ تحمل النجاسة.
يقول السائل المرأة إذا صلت في الروضة الشريفة المسجد النبوي ثم اتجهت نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام هو أمر مندوب؟
أولا السنة عند زيارة القبور أن يأتي الزائر أمام قبر المزور ويجعل وجهه إلى وجهه، وظهر الزائر حينئذ يكون إلى القبلة، بخلاف الصلاة على القبر فإذا صليت على القبر مثلا فتجعل وجهك للقبلة، لأن الصلاة يشترط لها استقبال القبلة مع القدرة على ذلك. أما عند الزيارة فيأتي الزائر قبل وجه المزور فيكون ظهر الزائر إلى القبلة، لأن الميت موضوع على شقه الأيمن وجهه إلى القبلة، فإذا جئت للسلام عليه يكون ظهرك للقبلة ووجهك إلى وجه الميت. وكذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، فنحن نأتيه ونسلم وظهورنا إلى القبلة لأن نستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم. فاللي في الروضة ما استقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يأتي من الأمام ويسلم، وأما في أي جهة فلا، ما كان يفعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم.
يقول السائل أجبتم قبل يومين على سؤال جماعة المتأخرين عن الصلاة وذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، فهل معنى ذلك أن الجماعة المتأخرة لا تحوز على فضل الجماعة التي هي 27 درجة؟
لا يا أخي ما فهمت أنت. أنا استدللت بهذا على جواز إقامة الجماعة الثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته ودخل شخص واحد ما يسمى جماعة يريد أن يصلي وقد فاتته الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين معه الذين صلوا معه من يتصدق على هذا، يعني يصلي معه ليكون هو وإياه جماعة، يدرك الثاني فضيلة الجماعة بكون هذا صف معه ودخل معه في الصلاة. ولم أقل إنها لا تصح أو لا، أو لا يدرك الجماعة الثانية فضيلة الجماعة وما خطر على البال.
يقول السائل: إذا كنت مصابا بريح متواصل هل أقطع الطواف إذا شعرت بالريح أم أواصل الطواف؟
تكرر خروج الريح من المرء لا يخلو، إن كان لعارض كأن يكون أكل شيئا من المأكولات التي تسبب الأرياح والغازات، فهذا إذا خرج منه ريح انتقض وضوءه، لأن الريح سواء كان بصوت أو بغير صوت، ما سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فإذا خرج منه ريح بصوت أو بدون صوت انتقض وضوءه. أما إذا كان المرء مصاب بتكرر خروج الريح ومصاب بأنه لا يتحكم بالريح، ما يستطيع أن يمنعها، فهذا يتوضأ عند دخول الوقت، يعني بعد دخول الوقت، وينوي بوضوءه استباحة الصلاة، ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرج منه ريح، لأنها مثل هذا يسميه العلماء رحمهم الله من حدثه دائم، يعني ما ينقطع حدثه، ومثله المصاب بسلس البول، ومثله الذي لا يتحكم بخروج الغائط، ومثله المرأة المستحاضة التي ينزل منها الدم غير دم الحيض ودم النفاس باستمرار، ودم الاستحاضة ما يمنع من الصلاة، وإنما يجب أن تتوضأ وتغسل أثر النجاسة عند دخول وقت الصلاة، وتصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل. فمن حدثه دائم له أحكام خاصة بحمد الله، يكون وضوءه بعد دخول الوقت لازم، فإذا توضأ بعد دخول الوقت مثلا لصلاة المغرب صلى به المغرب والنوافل قبل المغرب وبعد المغرب وطاف به وقرأ ومس القرآن وصلى على الجنازة بهذا الوضوء، فإذا خرج وقت المغرب يدخل وقت العشاء يجب عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا، ولو خرج منه حدث أثناء الوقت فإنه لا يؤثر عليه، يعذر لكونه لا يستطيع رفع الحدث رفعا كاملا.
يقول السائل: قدمت من سفر وفي الطريق أدركتنا صلاة الظهر ولم يتوقف صاحب الحافلة أو السيارة، ووصلت إلى بلدي بعد صلاة العصر، فماذا أفعل؟
إذا لم تصلي صلاة الظهر في الطريق ووصلت إلى بلدك في وقت صلاة العصر، فيجب عليك أن تصلي الظهر 4 ركعات، لأنها انتهت أحكام السفر بالنسبة لك، وتصلي العصر 4 ركعات. فإن صليت الظهر في الطريق تصلي 2 ركعات، وإن صليت معها العصر تصلي 2 ركعات، ولو أنك تعلم إذا يسر الله لك أنك تصل العصر أو قبل العصر، لا حرج عليك أن تجمع ما دمت في السفر وتقصر، فإذا وصلت فلا يسوغ لك حينئذ القصر، وإن كان بقي في وقت الظهر شيء فيجب عليك أن تبادر بأداء صلاة الظهر في وقتها، ولا يسوغ لك أن تصلي العصر معها لأنه لم يدخل وقت صلاة العصر بعد.
يقول السائل: هل يجوز الصلاة في المسجد الذي أمامه قبر؟
المسجد الذي فيه قبر لا يخلو، إن كان المسجد بني على القبر، يعني هذا قبر شريف عندهم مثلا فبنوا عليه قبر كما يفعل الضلال، فتحرم الصلاة في هذا المسجد ويجب هدمه. وأما إن كان المسجد بني أولا ثم أدخل فيه القبر فتصح الصلاة فيه ويجب إخراج القبر من المسجد. إذن فالأحقية للسابق منهما، القبر أول هو صاحب المكان وتحرم الصلاة فيه، المسجد أولا تصح الصلاة فيه ويحرم إبقاء القبر في المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ولعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها، يعني على القبور، المساجد والسرج. الذين يبنون المساجد على القبور ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يتخذون يعلقون السرج على القبور ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وزائرات القبور ملعونات على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يلعن أحدا إلا بحق.
يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي على الميت بعد الصلاة عليه والدفن؟
ما ينبغي الدعاء الجماعي، لأن الأمور الجماعية لابد أن يكون لها أصل في الشريعة، فالشيء الذي لا أصل له لا يجوز، وإنما يدعو له أفراد فنعم ينفعه بإذن الله، وخاصة أولاده وأقاربه يدعون له ويترحمون عليه ويستغفرون له ويسألون الله جل وعلا له التثبيت بدون أن يكون على شكل جماعي، لأن الشكل الجماعي هذا ما ورد، وما ينبغي لنا أن نتخذ أشياء نعبد الله فيها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: زوجتي اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها إلا بعد ذهاب إلى الفندق وغيرت ملابسها.
تغيير الملابس ما يؤثر، وتأخير التقصير فترة من الزمن ما يؤثر، إنما الذي يؤثر إذا كان حصل جماع قبل التقصير، فيكون عليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. أما إذا لم يحصل جماع وإنما حصل تغيير الملابس أو مس طيب أو نحو ذلك من الأمور غير الجماع، فإنه لا يؤثر عليها، وعليها المبادرة بالتقصير ولا شيء عليها.
يقول السائل: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب ظروف العمل؟
تأخير الصلاة عن وقتها لظروف العمل، أولا نعرف أن وقت الصلاة والحمد لله موسع، يظن بعض الناس أن وقت صلاة الظهر مثل ما تقام الجماعة في المساجد، لا، أو مثل ما تقام الجماعة في صلاة الفجر، لا، وقت الصلاة وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى جهة الغروب، إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، إلى أن يدخل وقت صلاة العصر. يدخل وقت صلاة العصر يستمر إلى اصفرار الشمس وقت الاختيار، وإلى الغروب وقت الضرورة. فمثلا صلاة الظهر ما يتمكن يصليها مثلا في مثل هذه الأيام الساعة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، يصليها ثلاث ونصف، نعم نقول لا حرج والحمد لله، المهم لا يتخلف عن الجماعة، يحرص على الجماعة. وإذا كان هو جماعة في عمل مرتبطون مثلا، فإذا انتهى عملهم صلوا جماعة إلى الساعة ثلاث ونصف، ولا يزال الوقت، يدخل الوقت بدخول وقت صلاة العصر مباشرة، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت صلاة العصر. إذا ما يتمكن من أداء وقت صلاة العصر مثلا بعد الأذان بنصف ساعة أو ساعة، ينتظر ولا حرج، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني عند اصفرار الشمس. ثم إلى من اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت ضرورة، ما ينبغي أن يؤخر إلا لحاجة، فالوقت متسع. لكن حذاري أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، هذا الحرام. يؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر في غير حالة الجمع، حالة الجمع لا بأس عليه. يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس، هذا الحرام الذي لا يجوز. وأما في الوقت فلا حرج عليه، ولا يجوز تأخير الصلاة بعد خروج وقتها أبدا. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نصلي الصلاة في وقتها، ولو كان المرء يضرب بالسيوف يقاتل الأعداء، يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة وهو يضرب، ولا يؤخر الصلاة إلى ما بعد الغروب يطمئن فيها، لا، صل الصلاة في وقتها ولا تؤخرها. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، يعني مفروض في وقتها، ما يجوز أن يؤخره إلا لناوي الجمع. يؤخر الظهر مع العصر في حالة يصح له الجمع، مريض أو مسافر. يؤخر المغرب مع العشاء، مريض أو مسافر، لا حرج عليه والحمد لله.
يقول السائل: ما حكم لبس النقاب والبنطال؟
لبس النقاب في الإحرام كما تقدم، إذا كان عن جهل أو نسيان فلا شيء عليها، وإذا كان تعمد وتعرف أنه ممنوع فعليها فدية ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، المرأة بالخيار بين هذه الـ3.
يقول السائل: أريد أن أوكل شخصا من أهل مكة يعتمر عمرة لوالدي رحمه الله وعمرة لوالدتي.
يقول: أريد أن أوكل شخصا من أهل مكة يعتمر عمرة لوالدي وعمرة لوالدتي إلى آخره. لا يا أخي، العمرة ما هي؟ العمرة قصد مكة، العمرة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم واعتمرها الصحابة رضي الله عنهم قصد مكة لهذا النسك. أنت تأتي إلى مكة من قريب أو بعيد معتمر، لكن من في مكة؟ لا يا أخي، ما كان هكذا، من كان في مكة هو نفسه إذا أراد أن يعتمر ومضى عليه وقت طويل يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة. لكن ما يحسن أخي أن توكل شخص مكة يعتمر عن أمك أو عن أبيك، ما يصلح مثل هذا لأنه هو في مكة.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
هل للعمرة طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول نعم للحج طواف وداع، والعمرة حج أصغر فلها مثل الحج. وبعض العلماء رحمهم الله يقول طواف الوداع للحج، لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى، فأمر أن لا يسافر من منى إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. والمعتمر يقول بخلاف ذلك، المعتمر في مكة فلا يلزم طواف وداع. وإذن فالعمرة فالطواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء. ولا شك أن الطواف عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، فيحسن المرء أن يأتي به تقربا إلى الله تعالى. هذا لبس النقاب في حال الإحرام ما تلبسه المحرمة، فإذا لبسته جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، وإن لبسته تعمدا مع العلم أنه ممنوع فعليها الفدية. وإذا لبسته بدون نسك بدون إحرام فلها ذلك تلبسه، لكن تحذر النقاب الذي يزيد الوجه جمالا، لأن بعض النقابات ما ليست ساترة وإنما تجمل الوجه زيادة، فلتحذر المسلمة ذلك. فالنقاب المعروف هو من يكون فيه ثقب بسيط للعين لأجل ترى الطريق معه،